أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا من الكلام عن المدبج، وننتقل مع الناظم إلى النوع الآخر في منظومته من أنواع الحديث، وهو المتفق والمفترق. يقول: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا مفترق، وضده فيما ذكرنا المفترق. يشير الإمام بهذا البيت إلى نوع من أنواع الحديث، وهو المسمى عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بالمتفق والمفترق، أو بالجمع والتفريق. بالجمع والتفريق أو المتفق والمفترق. وهذا النوع من أنواع الحديث هو من مباحث الرجال وأسماء الرجال، بمعنى لا تأثير له مباشر على صحة الحديث من بعض، وإنما يجب تعلمه حتى لا يظن الرجل رجلين والرجلين رجلا، لأن الأسماء في أسماء الرواة قد تتشابه، فتجد رجلين مثلا أو أكثر يشتركان في الاسم واسم الأب مثلا، تجد محمد بن عبد الله كثيرا، تجد أنس ابن مالك خمسة اسمهم أنس ابن مالك، منهم اثنين صحابة فيما أذكر. إذن الاسم واسم الأب اشتركا، ولكنهما رجلان مختلفان، ولكنهما رجلان ايه مختلفان، فمحمد بن عبد الله هذا غير محمد بن عبد الله هذا غير محمد بن عبد الله هذا، فيجب تعلم هذا حتى لا تظن ان محمد بن عبد الله الذي بإسناد هو رجل تتصوره في ذهنك او وقفت له على ترجمة، والواقع انه ايه غير، أو تظن أنه ليس هناك في الصحابة إلا أنس ابن مالك واحد، فكلما جاء في الإسناد أنس ابن مالك ظننته ذلك الصحابة الأنصاري. واضح؟ فهذا هو إيه المتفق والمفترق، أن يشترك رجلان أو أكثر في الاسم، وربما اسم الأب، وربما الكنية، ربما النسبة. يعني هناك واحد اسمه محمد بن إسماعيل بخاري، واحد اسمه محمد ابن إسماعيل بخاري ولكنه كذاب، غير محمد بن إسماعيل بخاري الإمام، وهو متأخر الطبق عن الإمام عليه رحمة الله، وهو مذكور في الميزان واللسان. واضح؟ وهناك علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هذا متأخر الطبقة عن الصحابة، هو ليس صحابيا ولا تابعيا، هو متأخر جدا، ربما من طرق التبع للأتباع، ثم إنه ليس بالحافظ، يعني من الممكن أن يقول فيه صدوق يخطئ، فالاسم اشترك. واضح؟ ولكن هذا غير هذا، هذا غير هذا، فهما رجلان او اكثر يشتركان في الاسم او الصفه او اسم الاسم واسم الاب، او الاسم واسم الاب واسم الجد. واضح؟ او النسبه، ولكنهما ايه مفترقان، يعني من حيث المسمى هذا يسمى بمحمد عبد الله، ولكن مسماه غير مسمى الآخر الذي يعني جنسه وذاته تختلف عن ذات الايه الآخر، فهذا رجل وذاك آخر. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو علم المتفق والمفترق. والإمام الخطيب البغدادي له كتاب في أوهام المتفق والمفترق، سماه موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق. يعني ايه؟ يعني جاء ونظر فيما قاله الاقدمون عليه كالامام البخاري كالامام ابن معين ابو زرع وامثله الائمه، ووقف لهم على اخطاء، طبعا هي قليله في ذنب ما اصابوا فيه، ولكن باب النصيحه بين ذلك الامام الخطيب عليه رحمه الله على انه متعقب في بعض ما ذكر، والصواب مع من رد هو عليه، حيث ياتي مثلا البخاري في التاريخ فيجعل رجلين لما اختلف اسمه في بعض الروايات، يعني مثلا محمد بن عبد الله الجهني ثم جاء محمد بن مسلم الجهني، والصواب انه محمد بن عبد الله بن مسلم الجهني نسب الى جدي، فقد يتصور المتصور انه ايه غيره غير الاول، ولكنه ايه واحد. فجاء الخطيب البغدادي وبين الاوهام التي وقعت لدى العلماء الذين تقدموا عليه في هذا ايه الباب. وقد يكون الرجل واحد، الرجل رجلان يجعلهما بعض الائمه واحدا، وهذا ويقع وهذا ايه يقع. والخطيب ايضا له كتاب اسمه المتفق والمفترق، لم يتعرض له الى الاوهام، وانما تعرض لبيان هذا النوع من انواع علوم الحديث بصرف النظر هل هناك من اخطأ، فجمع بين المتفقين او المفترقين او فرق بين المجتمعين. واضح. وكتاب الموضح للخطيب البغدادي من انفع الكتب في هذا الباب، وزاده نفعا تعليقات الشيخ المعلم اليماني عليه رحمه الله، هو مطبوع في مجلدين، وطبع طبعة اخرى طبعها التهاوزون دار الكتب العلمية، وهي طبعة غير علمية، وعليكم بنسخة المعلم اليماني عليه رحمه الله. ثم انتقل الى نوع اخر شبيه بهذا النوع، ولكنه يختلف عنه في الصورة. يقول مختلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغرض. هذا العلم هو الذي يسمى عند علماء الحديث بالمختلف والمؤتلف، والخطيب البغدادي له مؤلف فيه، وكذلك الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهناك ابن مكولة ألف فيه، وابن ناصر الدين ألف فيه، والذهبي ألف فيه، وابن حجر ألف فيه. ما صورة هذا العلم أو ما موضوع هذا العلم؟ نحن قلنا المتفق والمفترق الاسم هو الاسم لفظا وخطا، يعني محمد بن عبد الله هو تنطقه بمحمد بن عبد الله وتكتبه محمد بن عبد الله، ولكن هذا العلم المختلف والمختلف الصورة فقط من حيث الكتابة تشتبه، طبعا باعتبار انهم ما كان عندهم نقد في العام الاغلب في العصور المتقدمة. واضح. بل كانوا يعتمدون على ايه الحفظ وعلى السياق. كما اقول الصورة اي الرسم الكتابي قد يشتبه بين رجلين، ولكن اذا نطقت هذا يختلف عن نطق ايه هذا، زي مثلا شعبة وعقبة، شعبة وعقبة، وعندك عباس وعياش، ودي سياق فيها كثيرا، زي حديث فيما يختص الملأ الأعلى يرويه راوي اسمه عبد الرحمن بن عياش وهذا تابعي، فجه بعض الرواة قال عن ابن عياش، فجاء بعضهم فسقطه عن ابن عباس فجعله مسند متصل. بين ذلك الإمام أبو حاتم أبو زرعة في فعيلة ابن أبي حاتم. واضح. فهذه الصورة مثل هذه ايه الصورة، هذه الصورة مثل هذه الصورة، ولكن نطق هذه ليس كنطق هذه، لفظ هذه ليس كلفظ هذه، وما دام لفظ هذه ليس كلفظ هذه، إذن ذات الرجل الأول ليس هو الرجل الثاني، لأن الاسم بخلاف الاسم ولكن يشتبه في الخط فقط. وها هنا يقع التصحيح كثيرا، وها هنا يقع الايه التصحيح كثيرا، وأغلب تصحيفات الأسماء من هذا، أغلب تصحيفات الأسماء من هذا الايه الباب، زي حملة بعضهم صحف جبلة على أساس أن الجبلة كثيرا ما بتأتي، أما حملة فقلما ايه. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث المنكر، فقال والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر الفرد، الحديث المنكر هو الحديث الفرد، ولكن ليس أي فرد، الفرد الذي يتفرد به راوي تعديله لا يحتمل منه التفرد، لا يحتمل منه إيه. وهذا ما أشار إليه هذا المعنى أشار إليه الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل، حيث قال: يعرف سقم الحديث وإنكاره، يعرف سقم الحديث وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، واضح؟ ويعرف صحته بأن يكون كلاما يصبح أن يكون من كلام النبوة، يعني ليس منكرا، واضح؟ هذا التعريف الذي ذكره الناظم سبقه إليه من؟ سبقه إليه الإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب تقدمة الجرح والتعديل. وجاء في كتب علوم الحديث كالمقدمة لابن الصلاح وفروعها أن الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يخرج في كتابه لكل من لم يجمع العلماء على سطح حديث، لكل من لم يجمع العلماء على ترك حديثه. وهذا النقل الذي نقل عن النسائي فيه نظر، طبعا هم الذين نقلوا نقل يقصدون في كتابه السنن، أنه يخرج في كتابه السنن لكل من لم يجمع أو يجمع على ترك حديثه. وهذا كما أقول الكلام فيه نظر، وإلا فإنه ترك الرواية في هذا الكتاب عن عبد الله بن لهيعة عمدا وقصدا، كما قال الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى مادحا ومثنيا على الإمام النسائي، قال: لقد كانت عنده صحيفة عبد الله بن لهيعة حديثا من طريق قتيبة بن سعيد، فما خرج منها حديث، وكانت عنده بعلوم، فما خرج منها حديثا. وعبد الله بن لهيعة لم يجمع أحد على الناس على تركه، بل أغلب العلماء على عدم تركه، وإنما تكلموا في حفظه فقط. لكن هذا المعنى الذي نسبوه إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وجدته منصوصا عليه للإمام أحمد بن صالح المصري، ترجمة عبد الله بن لهيعة أيضا، في خرجه عنه الإمام يعقوب الفسوي في التاريخ، وهو مذكور في ترجمة عبد الله بن لهيعة من كتب الرجال كتهذيب الكمال وغيره، أنه سئل عن عبد الله بن لهيعة فقال لسائله: اعلم مذهبي في الرجال، إني لا أترك الرجل حتى يجمع أهل بلده على ترك حديث، إني لا أترك حديث الرجل حتى يجمع أهل بلده على ترك حديثه. أقول هذا إشارة إلى ما سيأتي بعده من المصطلح المتروك، ولأنه له علاقة بالمنكر، من حيث أن بعض أهل العلم من المتأخرين نسب إلى بعض العلماء المتقدمين أنهم يطلقون المنكر فيما تفرد به المتروك، فيما تفرد به إيه؟ المتروك. ولعله يعني الإمام مسلما عليه رحمة الله، حيث ذكر في مقدمة صحيح المنكر فقال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره خالفت روايته روايتهم أو لم توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. قال: فعلى هذا فالحديث المتروك هو منكر عند الإمام مسلم. ونحن نقول بطبيعة الحال الحديث الذي يتفرد به المتروك منكر عند مسلم وعند غيره، ولكنه ليس حدا فاصلا للمنكر، بحيث من لا يوصف المنكر إلا إذا كان رواه متروك، واضح؟ طبعا هذا لم يقصده الإمام مسلم ولا غيره، إنما الإمام مسلم يبين أن من يكثر من رواية المناكير يكون ذلك دافعا أو موجبا لترك حديثه كلية، فنكارته للحديث سابقة لإيه؟ لترك الراوي، فكيف يجعل ترك الراوي شرطا للحكم بالنكارة للرواية، واضح؟ المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. وإذا وهذا التعريف بطبيعة الحال تعريف صحيح، فإن الحديث الذي يتفرد فيه من لا يحتمل التفرد أو لا يحتمل من حيث الحفظ العدالة تفرده فهو حديث إيه؟ منكر. ولكن كما ذكرنا سابقا من أن المنكر يثقه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بكثرة على الخطأ، مهما كان حال المخطئ ثقة أم غير ثقة، ومهما كان موضع الخطأ في الإسناد أو في المتن، ومهما كان المخطئ متفردا أم مخالفا لمن هو أوثق منه، المهم أنه ترجح فيه جانب الخطأ على جانب الإصابة، فهذا هو الذي ينكر عند أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى الحديث المتروك، فقال متروكه أي متروك الحديث ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. أشرنا إلى من ذكر أن في المتروك أنه ما يجمع الأئمة على ترك حديث. بطبيعة الحال أن هناك فرقا بين كون الرواية متروكة وبين كون الراوي متروك. فالراوي المتروك هو من ذكر فيه صفة المتروك كهذا الوصف أن يجمع الأئمة على ترك حديث، أو ما ذكره الإمام شعبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن من يترك حديثه فقال من يكثر الغلط يترك حديث، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون يترك حديثه، ومن حدث بحديث مجمع على خطأ ولم على كونه خطأ ولم يتهم نفسه ولم يرجع عن خطئه أي المصر على الخطأ فهذا أيضا إيه يترك حديثه. فهؤلاء كلهم متروك الحديث. وكما ذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله في صفة من يكثر من المنكير يترك حديثه، إذن كل هؤلاء الرواة يترك حديثهم. لكن الحديث المتروك لا يستلزم أن يكون راويه متروكا، ليس باللازم أن يكون راويه إيه متروكا، بل الحديث الذي يترجح فيه جانب الخطأ فهو حديث متروك، ولو كان راويه ثقة، ولو كان راويه ضعفه ضعفا محتملا. واضح؟ ليس باللازم لكي يترك الحديث أن يكون راوي متروك، كما نقول في بعض الأحاديث إنها موضوعة وراويها ليس كذابا ولا متهما به، بل قد يكون ثقة فاضلة. فدائما وأبدا نركز على التفريق بين حال الرواية وحال الراوي. وأكثر المحدثين لا يستعملون المتروك على الحديث وإنما على الراوي، قلما تجد إماما يقول هذا حديث متروك، وإنما يقول هذا الراوي متروك. لا تكاد تجد إماما يقول في حديث هو حديث متروك. وجدت الدارقطني أحيانا في سؤالات البرقاني له يقول يترك هذا الحديث، وتجد الراوي الذي قال فيه ذلك ليس دائما كذابا أو متروكا، وإنما تترك الرواية لأنه ترجح فيها جانب الإيه؟ جانب الخطأ. واضح؟ ووجدت المتروك في كلام بعض أهل العلم في الإمام ابن عبد البر بمعنى المنسوخ، يعني حديث صحيح ولكنه متروك العمل لا يعمل به، فيقول هذا حديث متروك أي منسوخ. فهذا ليس من الترك الاصطلاحي، ولكن يعرف هذا الاصطلاح حتى لا يظن أنه أن الإمام يضعف الحديث بقوله إيه متروك. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صيغة الكلام قد يفهم منها العمد، وبطبيعة الحال أن أكثر الموضوع من الموضوع عمدا من قبل الكذاب، ولكن قد يطلق الموضوع على الخطأ الراجح، الخطأ الإيه؟ الراجح، لا سيما إذا كان الخطأ في المكتب بما يفسد معناه ويقلب المراد منه، فإن ذلك يكون موضوعا من حيث أن هذا المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث معنى باطل منكر. وفي مقدمة الجرح والتعديل لما دفع رجل إلى أبي حاتم صحيفة فيها أحاديث فقال هذا صحيح وهذا منكر وهذا باطل وهذا لا أصل إلى آخره، ثم دفعها بعد ذلك إلى أبي زرعة الرازي فأجاب بنحو من أجاب أبو حاتم، فقال يقول الإمام أبو حاتم فما قلت فيه موضوع يعني يبادر بعض العلماء فيستعمل الصلاح مصطلح المنكر او الباطل او لا اصل له او الموضوع، وهذه كلها معانيها قريبة جدا. ثم الموضوع كما يشير الى ذلك الامام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المفقدة، قد لا يستطيع الناقد ان يبين وجه الوضع فيه، ولكنها ملكة نفسانية تغلب على نفسه بحيث لا يستطيع ان يدفع وضع الواقع في الحديث. واضح كما اشرنا الى ذلك في قصة ابي حاتم الرازي لما جاءه رجل بصحيفة فيها احاديث فقال هذا موضوع وهذا باطل وهذا لا اصل له، فقال ما دليلك؟ قال هذا علم علمنيه الله عز وجل. فان اردت ان تستثبت لامرك فاسأل الى من رزق هذا العلم. قال ومن رزق هذا العلم مثلك؟ قال ابو زرع. قال ويقول ابو زرع مثل ما قلت؟ قال نعم. قال سبحان الله. فدفع الورقات الى ابي زرعة الرازي فاجاب بنحو ما اجاب ابو حاتم الرازي، فقال سبحان الله تتفقان من غير مواطأة بينكما؟ قال ابو حاتم ذلك اننا لم نجادل ولم نقول بغير علم. واضح؟ فالشاهد ان الامام ابو حاتم لم يجد دليلا على كون هذا حديث موضوع الا ان يوافقه على ذلك ائمة الحديث. مفيش دليل يعني يستطيع يبديه. وهذا يشبهونه بالعملة، لانك تذهب الى الصيرفين فيقول لك هذا الدينار او هذه العملة مغشوشة وهذه جيدة، وانت لا تستطيع ان تفرق بينهما، وانما هو يفرق بخبرته وملكته التي اكتسبها من كثرة الممارسة والمعاشرة للعملة. كذلك علماء الحديث لكثرة مذاكرتهم للحديث ومدرستهم له ومعايشتهم له اكتسبوا ملكة يستطيعون بها ان يميزوا بين الحق والباطل، وما يمكن ان يكون من كلام الرسول وما لا يمكن ان يكون من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا انتهت المنظومة وقد اتت كالجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين باربع اتت ابياتها ثم بخير ختمت. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احنا خلصنا منظومة اهو، نشوف الاسئلة. الوردة نبي دل ده هو خط واحد، وحتى لو الورق انا واحد اسأل السيارات يقول لك احنا لو عملنا كده هو هتلاقيها ايه وصل اهي اهي اتلحقت اهي ومع ذلك حاجة هو بتاع. يقول السائل أسأل عن شروط العلماء في تقوية الحديث المرسل، هل إذا اعترض مرسل بمرسل آخر وتوفرت فيه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي من كونهما من طريقين مختلفين وكل من المرسلين لم يأخذ العلم عن الآخر وهما من كبار التابعين، هل بهذا الاعتبار يكون حكم العلماء بصحة هذا الحديث ويعتبر به في الأحكام؟ يقول لك يتابع ويعتبر به في الأحكام ونحكم للمتن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو من لفظه رغم أنه أتى من روايتين مرسلتين أفيدون جزاكم الله خيرا. طبعا العلماء الذي يقصدون ذلك أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال هذا اللفظ بعينه، ولما يقصدون أن هذا المعنى الذي تضمنه هذا المرسل معنى صحيح، معنى صحيح. والإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى أشبع هذه النقطة في شرح علل الحديث بما لا يحتاج الى زياده، وان شاء الله تعالى سيكون احنا انتهينا من المرسل في اواخر الجزء الاول من طبعه الاردن. اقرا مبحث المرسل في شرح علل الترمذي تستطيع ان تلم باقوال اهل العلم فيه، ثم تفهم مراد الائمه ومرادهم من الاقوال التي قالوها فيه ومن الاختلاف الوارد فيه. يسأل سائل يقول أفيدونا رحمكم الله. لم تأل من عندي سنقرأتها في الورقة الأولانية خلاص، ما هو أدم هو كاتب واحد يبقى بالسبعة. أسأل عن صحة ما ورد في تفسير قول الله تعالى وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من أن المقام المحمود هو أن يجلس الله محمدا صلى الله عليه وسلم معه على عرشه، ورد في فتح الباري شرح حديث رقم كذا وما بعده في كتاب الرقاة، وعلى الأثر الحافظ ابن حجر الطبري في التفسير. طيب نرجع لها إن شاء الله ونبحث. وجزاكم الله خير. أسأل عن صحة حاتي نسبة التفسير المتوازي ولابن عباس رضي الله عنهما برواية علي بن أبي طلحة عنه، وهل هناك إسناد صحيح لابن عباس تفسير القرآن من الفاتحة وحتى سورة الناس بدونه جزاكم الله خيرا؟ طبعا هو الذي فده هذا مجموع، يعني هو جاء بتفسير ابن عباس من كتب التفسير وجمعها في مصنف، ولكن لم يؤلف ابن عباس تفسيرا، واضح؟ فإذا أردت أن تستفيد من هذا فكل نص منقول في هذا الكتاب ارجع إليه في الكتب المعتمدة في التفسير لتعرف هل هذه الرواية مروية عن ابن عباس ولا لا. لكن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها انقطاع كما هو عند أكثر أهل العلم أنها منقطعة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقات؟ مين السائل؟ أين السائل؟ من اللي سألك السؤال ده؟ ها؟ مين اللي سألك السؤال ده؟ ها؟ مين طيب استفيد يا أخونا حسن أبو شبيب؟ سألك السؤال ده؟ وتقولت له إيه؟ أنا عايز أستفيد، أصل أنا عرفت إن السؤال دوت جاي من بره، سؤال شيخ، فأنا عايز أعرف غيري يقول ماذا قبل أن أقول، لعل ما تلفظت بما عندي أصلا تبين إنه غلط. فقول أخونا حسن قال إيه؟ سين سؤال، مفيش جيم جواب. طيب يعني انت بقى عايز تاخد مني الجواب ده تقول للشيخ عشان الشيخ بقى يرد عليك ولا يرد عليا؟ شرفني كده قدام المشايخ رحمك الله، لما تقولوا لي الاجابه الاول اقول لكم اللي عندي، معلش بقى. ها انت ورد عليك سؤال اصلا؟ اصل هذا السؤال في نقدي خطأ، السؤال من أساسه خطأ، مع الاعتذار لإخواننا الذين سألوا هذا السؤال، لأن طبعا هناك إخوة آخرين قالوا هذا، بل بعضهم أشار إلى أن له فيه مصنف. فالفرق بين الشاذ وزيادة الثقة، هذا السؤال خطأ، لأن الشاذ زيادة الثقة وزيادة الثقة شاذ، كلاهما يجتمعان. ها؟ الشاذ زيادة الثقة وزيادة الثقة شاذ. ليه؟ لا، بينهم عموم وخصوص. ليه؟ ايه الرواية الشاذة؟ هي ما أخطأ فيها ثقة، استدلنا على خطأه بأن غيره لم يذكر ما ذكر، فهو زاد على ما ذكر ايه غيره، فهي زيادة وشاذ، صح؟ هو أخطأ من حيث أنه زاد شيئا لم يذكره غيره، واضح؟ زاد شيئا لم يذكره غيره، واستدلنا برواية الغير على أن هذه الزيادة إيه؟ شاذة، فتكون هذه الرواية شاذة. طيب هل هي زيادة ثقة أم لا؟ زيادة ثقة، هي زيادة ثقة، لأن الذي زادها ثقة، ولكن حكمنا بأنها شاذة لأنه ترجح لدينا بالمقارنة برواية غيره أنها غير محفوظ. معايا؟ فاهم ولا مش فاهم؟ أنت بتبلم لي كده ليه؟ طلاسم دي؟ ها؟ يعني طب هو النقص زيادة؟ هو النقص ده إيه؟ وإما النقص الرواية الناقصة تؤثر في المعنى أو لا تؤثر؟ يعني النقصان هذا له تأثير في معنى الحديث أم لا؟ يعني يجعل العام خاص أو الخاص عام؟ ولا لا؟ فإذا كان سيؤثر في المعنى فقد جاء بمعنى لا تجيء به الرواية الأخرى الزائدة. معايا؟ فقد زاد. أجيب لك أنا مثال، حديث نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، زيادة إلا كلب الصيد زيادة في حديث جابر زيادة شاذة، زادها محمد بن سلمة وأخطأ فيها أصحاب أبي الزبير لم يذكروه. معايا؟ طب لو فرضنا العكس اللي حصل، أن الثقات قالوا نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، فجاء حماد سلمة قال نهى عن بيع الكلب وسكت. يبقى ده جعل الحكم إيه مطلق، وهم إيه قيدوه أو عام هما خصصوه، فجاء بحكم زائد على الذي جاءوا به، فقد جاء بزيادة. كل اختلاف فهو إنما هو صورة من صور الزيادة. نعم، مفيش حد فرق من العلماء، الكلام ده مش كلام علماء. الشاذ، ايه تعريف الشاذ عند الحافظ بن حجر؟ احنا بنتعلم نتكلم على التعريف اللي هو متداول. ايه الشذوذ بالثقه في المخالفه. طيب يعني هذه الزياده محفوظه او غير محفوظه؟ لا، يعني انت لا تطلق زياده الثقه الا فيما هو محفوظ، مش كده؟ وهذا اصطلاح خطا لم يقل ذلك العلماء، بل العلماء في مبحث زياده الثقه قالوا منها المحفوظ ومنها غير المحفوظ. فمن يخصص مبحث زيادات الثقه بما ترجح فيه جانب الاصابه فيكون محفوظا، انما يخالف اصطلاح العلماء، لان العلماء يتكلمون عن الزياده مهما كانت محفوظة أو غير محفوظة، فيقول هذه الزيادة بالقرينة وبالدلائل وبالمقارنة برواية الغير يتبين لنا إن كانت محفوظة أو غير محفوظة، لكن كونها محفوظة أو غير محفوظة لا ينفي أنها زيادة ومن ثقة. واضح؟ فزيادة الثقة هي الزيادة التي تقع من الثقات قبل أن ينظر في كونها محفوظة أو غير محفوظة، فإذا ثبت أنها محفوظة فهي زيادة صحيحة، وإن ثبت أنها غير محفوظة فيها زيادة إيه؟ شاذة. وكونها زيادة شاذة لا يعني أنها ليست زيادة ثقة، هي زيادة ثقة، لأن الذي شاذ بها وأخطأ هو ثقة من الثقات. فأنا في نقطي والله أعلم قد أكون مخطئا أن هذا السؤال خطأ يحتاج إلى إعادة تركيبه. نعم، الزيادة من غير الثقات هذا ما يتكلم فيه العلماء ولا يشغلون به الوقت، لا من حيث الحكم ولا من حيث الاصطلاح، فلا يقول إن هذه زيادة غير ثقة، وإنما يقول هذه زيادة ثقة، هذا هو الذي تناولوه بالبحث معايا. أما زيادات غير الثقات كتب الضعفاء مليئة بها، كتب الضعفاء مليئة بها، سواء كانت زيادات في الإسناد أو في المتن، وأي اختلاف هو صورة من صور الزيادة. يعني لو أن الثقات رواه حديثا عن الزهري بإسناد، وجاء رجل آخر فروى الحديث عن سعيد بن مسيب بإسناد، هذا إسناد وذاك إسناد آخر، فهذا يعتبر مخالفة في حد ذاته، هذا يعتبر مخالفة في حد إيه؟ ذاته. هو بطبيعة الحال تفرد، هو تفرد، ولكن يتنزل منزلة الخلاف إذا كان المتفرد ليس أهل التفرد بهذا مثل هذا الإسناد، كان يأتي رجل ليس من أصحاب سعيد فيتفرد بحديث عن سعيد، فنقول هذا مخالف. ليه؟ لأنه خالف أصحاب سعيد حيث لم يذكر أصحاب سعيد تلك الرواية عن سعيد، فسكوت أصحاب سعيد مع اجتماع الدوائر على رواية هذا الرواية عن سعيد كما لو قالوا هذا ليس من حديث سعيد، فهنا له حكم مخالف. ولهذا تلك الأئمة يقولون في مثل هذا لو كان هذا محفوظا لرواه الثقات، كما تفرد ابن إسحاق في حديث الروايبضة عن عبد الله بن دينار، فقال أبو حاتم وأبو زرع كما في العلل لو كان محفوظا لرواه الثقات عن ابن دينار، لو كان محفوظا لرواه الثقات عن ابن إيه؟ دينار، فاعتبروا مجرد تفرد ابن إسحاق عن ابن دينار لكثرة أصحاب ابن دينار في حكم المخالف، في حكم المخالفة. هذه هي مسألة فرعية، لكن أنا بتكلم عن مسألة الشذوذ وزيادة الثقة. هذا السؤال سئلته من 4 سنين تقريبا وقلت نفس الجواب. يعني إيه مخالفة؟ طيب هذه الزيادة من الثقة إذا ثبت أنها مخالفة تكون إيه؟ طيب كونها الشاذة ينشأ أنها زيادة الثقة؟ ها؟ ايه؟ طيب خلاص ليه فرقت بقى؟ هي زيادة ثقة وهي شاذة؟ من قال هذا؟ من قال ان الاصل في زيادة الثقة القبول؟ ها؟ اصلا الشذوذ ثمرته النظر في زيادة الثقة. يعني بعد ما ننظر في زيادة الثقة يتبين لنا انها خطأ من ذلك الثقة فنحكم بشذوذها، فهي زيادة من ثقة قبل ان تكون شاذة، وبعد ان كانت شاذة لم يدفع شذوذها كونها زيادة الثقة. فهمنا ولا مش فهمنا؟ قول بقى. يعني ايه مفهومك للتعارض يا زفا؟ مجرد الزيادة تعارض، كونه زاد على غيره هذا في حد ذاته تعارض. ايه يعني؟ ايه يعني؟ مثلا مثلا الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ها لما تيجي واحد يقول الايمان بالله ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه لم تؤثر في المعنى، ولكن ليس هذا هو المراد بالزيادة أصلا فضلا عن تكونها شاذة. الزيادة المؤثرة، العلماء يتكلمون في الزيادة التي تحمل معنى لا تحمله الرواية الناقصة، هذه الزيادة التي يتكلم عليها العلماء، ليس مجرد زيادة الألفاظ التي لا تأثر لها في المعنى. معايا؟ هذا هو الذي يتكلم عليه العلماء، زي حديث الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا آخر. فجاء بعض أهل الكوفة فقال شرائع الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله حتى يستقيم الحديث على مذهب في الإرجاء. فهنا صارت كلمة شرائع زيادة لها تأثير في المعنى، فالإمة تتابع على إنكاره. لكن لو لم يكن لها تأثير في المعنى لن يتكلموا فيها أصلا. واضح؟ العلماء يتكلمون في الزيادة المؤثرة في المعنى، هذه هي التي يقولون في حقها زيادة ثقة، وهي مقبولة أو لا، ويختلفون في هذه المسألة. أما زيادات الألفاظ التي لا تأثير لها في المعنى فهذا لا يتعرض إليه العلماء بنقد، لأنه لا تأثير له في الحكم. معايا يا شيخ؟ فالزيادة أصلا إذا كانت من ثقة فيها زيادة، فإذا ترجح أن هذا الثقة أخطأ فهي رواية شاذة. معايا؟ كونها رواية شاذة لا يعني أنها ليست زيادة ثقة، هي زيادة ثقة وهي شاذة. معايا؟ زي ما نقول إيه؟ تقول هذا حديث موقوف ثم نظرنا فوجدناه ضعيفا، يجي واحد يقول لك ايه الفرق بين الموقوف والضعيف؟ هذا سؤال صحيح، سؤال غير صحيح، لان ما فيش رابط بين الامرين حتى الفرق بينهم. الموقوف يكون ضعيفا وصحيحا، والصحيح يكون موقوفا ومرفوعا، والضعيف كذلك، فما فيش رابط بين الامرين. معايا؟ فمن الممكن ان تصف الروايه الواحده لانها موقوفه ضعيفه، لانها موقوفه صحيح. هذه أوصاف متعددة تجتمع ولا تتناقض. فلما نيجي نقول هذه زيادة من ثقة وهي شاذة لا تعارض بينهما، لأن الشذوذ يقع في رواية الثقة. فما أجي أقول إيه الفرق بين زيادة الشاذ الشذوذ وزيادة الثقة كما لو قلت ما الفرق بين الضعيف والموقوف؟ هل هذا السؤال صحيح؟ ليس صحيحا. تفهم هذا اخوانا؟ فضل تصورا ان زياده الثقه هي المحفوظه، اما غير المحفوظه فهي الشاذة. يعني اذا ترجح ان هذا الثقه ضعيف، هذا الثقه اخطا، فزيادته شاذه فنقول هذه شاذه، اما اذا اصاب فنقول ايه زياده ايه ثقه. هذا هو مراده وهذا خطا، لان هذا معناه أن زيادة الثقة لا تطلق إلا فيما أصاب فيه الثقات، وهذا يخالف اصطلاح العلماء الذين صنفوا في مبحث زيادة الثقات وذكروا أن منه المقبول ومنه غير المقبول. فضل يعني يعني ما يعني إذا تفرد بالحديث إمام كمالك أو أمثال هؤلاء الحفاظ فنقول هذه زيادة ثقة. معايا؟ أما من دونهم فهي شاذة. ها؟ ما هو الكبار برضه نرتب بينهم، يعني مالك ما هو مش ممكن يغلط وغلطوه في بعض الأحاديث، هو طبعا إن كان هذا هو المراد فهو أقرب، ولكن هذا الحافظ الكبير قد يخطئونه في الحديث وعليه فتكون الرواية شاذة وهي زيادة ثقة. على عموم هذا السؤال يعني تفضل الحديث صحيح محفوظ محفوظة يعني ثابتة تطلق عليها كل الألفاظ التي تطلق على حديث مقبول، ها؟ لا تكون شاذة إذا ترجح إصابتها معي. هل إذا قال الناقد الراوي متروك هل يكون متروكا بالكلية أم متروك في هذه الرواية فقط؟ طبعا هذا بحسب السياق، لكن الأكثر حين يقول فلان متروك الحديث هو يقصدون أنه في حد ذاته كراوي متروك، واضح؟ لكن إذا أرادوا أن يتكلموا في حديث بعينه بيبينوا ولا يستعملون لفظ متروك إذا لم يكن متروكا في الأصل. هل احتج الإمام الشافعي بمرسل صغار التابعين أم أنه لم يحتج به مطلقا؟ وما هي شروط الاحتجاج بالمرسل؟ ده أنت عايزني بقى أعمل لك محاضرة كبيرة. على العموم يعني الكلام ده تجده في صفحة 460 فما بعدها من كتاب الرسالة، ارجع إليه وتجده أيضا في المجلد الأول من شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، وتجده أيضا في الأشرطة التي سبق تسجيلها حول هذا الموضوع. فضل أنا جاوبتك الحمد لله، يعني أنت فكرة ما جاوبتش ولا أنت كده كأنك بتتهمني أنا ما جاوبتش، مع انك انت ممن حضرت هذه المحاضرات. مين ذكرنا بشروط الشافعي في اعتضاد مصر؟ كل واحد يذكر له شرط كده. الله انت عارف يعني. طيب يسيبهم بقى يتذكروا هم. طب قول الاول ايه حال المرسل ده؟ ماشي يعني يكون التابع ايه من كبار التابعين. ماشي قول تصح السنة الى المرسل. اي لا لسه في شرائط المرسل في شرط اساسي. ها لسه ده مش في كلام الشافعي ان يكون الراوي المرسل ثقة في نفسه. طيب باي شيء يعتضد؟ واحد يقول لنا حاجة بحديث المسند المتصل. طيب مرسل اخر ارسله من اخذ العلم عن غير الاول. ايه ده احنا كلام مرسل. طيب الثاني بقى ايه؟ ان يوافقه فتوى بعض اهل الصحابه او فتوى اكثر اهل العلم معايا. فصغار صغار التابعين هو نص على انه لا يحتج به، ولو نظر في عين خبره وقله غفله استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهره فيها. في سؤال تاني؟ ما هو تدليس الميدان البلدان؟ تدليس البلدان زي شبيه بتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ معروف انه يسمي الشيخ باسم غير معروف به، كذلك ان يسمي البلد باسم غير معروف به. زي ما يقول مثلا ايه حدثني فلان بالجزيرة، في منطقة اسمها الجزيرة، لكن اي منطقة تحوطها الماء اسمها ايه؟ جزيرة. هو يدلس فتقول ما شاء الله يدرك ده طاف البلدان وراح لحد الجزيرة. حدثني فلان بمراء النهر، حدثني فلان بالجيزة بالمدينة، كلها مدائن. فتقول ده راح المدينة بقى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا كله كل ما أوهم أنك يعني اسم بلد فهذا هو تدليس البلدان. مفهوم هذا يا شيخ؟ زي يعني هو نوع من انواع التورية يعني. زي واحد كان يطرق عليه باب كثيرا فكان يزهق كل شوية كل شوية ايه كل ما يقعد يستجمع ذهنه وعايز يقرأ او يجلس مع نفسه الى اطارق عشان يعني طريق يطرق الا طريق يطرق بخير. ف خلى الجارية مذكورة خلى الجارية أنها تنظر تشير إلى الباب فتقول ليس هنا. فالسمح يقول لك إيه ليس هنا يعني ليس في الباب. هذا من أنواع التورين. وبعض مشايخنا كان كثير الذهاب إلى دار الكتب وكان يعني جلساء يعرفون ذلك منه إنه دائما بيروح دار الكتب. فكان لما يقعد في البيت وعايز يستجمع ذهنه مش عايز حد بقى يطرق عليه الباب. فكان لما حد يجي يخلي الزوجة أو أي غلام في البيت يقول له في دار الكتب. هو دار الكتب بتاع البيت. هو في دار الكتب بتاع البيت. هذا كله جائز إن شاء الله. إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. أقترح أن يكون درس شرح عيادة التلميذ يوم الخميس ودرس صحيح مسلم يوم الأحد كما قولكم. القول قولكم. انا باجي الخميس الحديث يعني انا هنا بعمل كتاب وهنا بعمل كتاب. فانتوا شوفوا ايه رايكم. ليه يا اخي عايز هذا الشيء؟ لضروره شرعيه. الظاهر يعني يوم الخميس ما بيحبش الامراض والعلاج. في دروس اخرى. إذا أنت بقى عايز تحضر درس يوم الخميس بتاع مسلم مش عايز درس يوم مش هتحضر الدرس الثاني بقى على كده. القضية وراها ما وراءها. أنا فهمت بقى أنتوا كده بقى عايزين تطنشون درس العلل. يبقى خلاص نلغيه خالص وأنا باجي لمين؟ هو معناه أنت عايز تحول. إذا في درس آخر بيتعارض مع درس مسلم وأنت عايز تجي درس مسلم ما تجيش درس كأن العلل مش مسلم. ها؟ تعيش تيجي يوم ايه؟ تعيش تيجي يوم الحد صح؟ طب وإذن بمسلم يعني؟ مش مقتنع بالإمام مسلم؟ طب ايه يعني؟ يعني ايه بالضبط الإمام مسلم عليه رحمة الله؟ خلاص بنلغي مسلم؟ انتوا بقى كده زعل الإمام مسلم منكم؟ طب نستشير إمام مسلم. ايه رأيكم يا جماعة؟ علموم هو مقبول إلى أن يظهر شيء آخر يعني ما فيش تعارض إن شاء الله بين الأمرين. اللهم إلا أن يترتب على ذلك يعني إعادة النظر في شرح مسلم. يعني أدم إخوة مش هستيكي أصل ده واحد تكلم يتكلم ده وقت فيه بقى هيبانوا بقى لما نيجي بقى يوم الخميس. رحم الله الإمام مسلم. هو يعني مش زي البخاري يعني إمام برضك يعني مش للدرجات دي يا أخوانا. لأن لسه فيه الحد جاي إيه مش هستيجوا ليه ان شاء الله تعالى. الحد الجاي هنيجي ان شاء الله. بعد الحد الجاي هناخد اجازه في رمضان واضح. ثم موعدنا في اول خميس او حد بعد العيد بعد رابع يوم في ثالث يوم في العيد. ايه العيد الخميس الجمعه نعتبره الخميس الخميس جمعه سبت يبقى الحد اللي هو بعد العيد نخليها الخميس عشان بيكونوا مثلا في الأرياف أو نحو ذلك. ماشي يبقى في الخميس اللي هو بعد العيد. ها هيبقى عيد طبعا إن شاء الله. ما هو بقى حسب الحد الجاي مش جاي الحد الجاي إيه؟ تيجوا تعالوا شوفوا. يمكن الكتب. ها تعال انت بان عليك بتاتي بيت بتنقوا. ها هيكون كلام ائمه والله مش كلام طارق. ها والله دي بقى مش هنفصلها دلوقتي ومن حد الفقه في الموضوع ده. لو فصلناها دلوقتي تلاقي نصهم مش حقيقي. نعم يا شيخ. يوم الاحد ان شاء الله تعالى اللي عايز صحيح مسلم يجي واللي عايز العلال يجي ونشوف بقى نعمل انتخاب بيها كده. لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.